بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا بالأمس عن حق الزوج على زوجته، وأنه حق عظيم، والتفريط فيه يوقع المرأة في كبائر الذنوب. وفي المقابل نتكلم اليوم عن حق الزوجة على زوجها، فالله تعالى جعل هناك حقوقا مشتركة بين الزوجين، كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم من حق الزوجة على زوجها حتى وصى بالنساء خيرا في أعظم جمع، في خطبته في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. يعني المرأة كالأسيرة عندك وأنت سيدها، فعليك أن تعاملها بالرفق والإحسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فمن تمام صدق الرجل في عبوديته لله واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حسن العشرة مع أهله، كما أنه يعبد الله، يحافظ على الصلاة، ربما تراه يصلي في الصف الأول، لكن لا يليق بعد ذلك إذا دخل بيته أن يكون جبارا شقيا ظالما قاسيا على المرأة المسكينة. فهذا يدل على خلل في عبادته، لو كان صادقا في عبادة الله لأثمرت له هذه العبادة زكاة النفس وحسن الخلق. وأولى الناس بذلك الأقربون من أهلك وزوجتك وأولادك. وفي الحقيقة لما نتأمل في الأحاديث التي جاءت في حق الزوجة على زوجها، ربما لا تجد أحاديث فيها وعيد وتعظيم لهذا الحق كما جاء في حق الزوج على زوجته. وهذا الإخوة ربما يرجع إلى أمر مستقر في الفطر والنفوس. يعني الآن تخيل الأم والأب الوالدان، هل يحتاج إلى أن تأتي الأوامر بالوصية بأولادهم؟ لا، لأن هذا أمر فطري في النفوس، حتى عند الحيوانات تجد الرحمة على الأولاد. ولهذا لما تقرأ القرآن ما تجد أن الله تعالى وصى الآباء والأمهات بأولادهم، إلا في آية الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمال قد تنسى فيه النفوس الحقوق، فجاءت الوصية هنا، لكن تجد أن الله تعالى عظم من حق الوالدين ووصى الأولاد بآبائهم وأمهاتهم، لأن الابن قد ينسى ويجحد هذا الإحسان، بخلاف ما في قلب الأم من حنان ورحمة وفطرة لا تكاد تمحى إلا في القلوب الشقية. فكذلك في الحقيقة بالنسبة للزوج مع زوجته، ينبغي أن يكون مع زوجته كالأم الحنون مع ولدها مع طفلها، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عند الرجل فإنهن عوان عندكم، فما يحتاج أن يوصيك الله تعالى بها. فعليك أن تكون كالأب الحنون والأم الحنونة على أولادهم، هكذا يكون الرجل مع زوجته يعاملها بالرحمة والرفق واللطف. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، يعني من ضلع آدم الأيسر. قال: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. إذا أردت أن تقيم الضلع تجعله مستقيما كسرته. وجاء في رواية قال: وكسرها طلاقها. قال: وإن تركتها وبها عوج، أو وإن تركته يعني الضلع استمتعت بها وبها عوج. قال الحل: فاستوصوا بالنساء خيرا. هذا الحديث يكشف لنا عن حقيقة مهمة في المرأة، وهي في الحقيقة من الكمال لا من النقص كما يظن بعض الناس، لأن الضلع الأعوج لا يؤدي وظيفته إلا بعوجاجه. هذا القفص الصدري الآن يحمي الرئة والقلب، وتخيل لو كان مستقيما ما يحتضن ما في جوف الإنسان من أعضاء بها حياته، فلا بد من اعوجاجه. وكما يعني قيل أن الحاجب جماله بعوجه، تخيل حاجب الإنسان لو كان خطا مستقيما، هذا يجعل شكل الإنسان قبيحا. لكن تخيل، لكن تأمل في خلق الله جل وعلا. فكذلك هذا الاعوجاج الذي عند المرأة فسره العلماء بنقصان شيء من عقلها وتفكيرها وطغيان العاطفة عليها، فهذا يظهر في اعوجاجها في تعاملها وأخلاقها، لأنها تندفع وراء العاطفة ولا تفكر كثيرا بعقلها. وهذا هو المناسب في المرأة حتى تتعامل مع زوجها بكمال المحبة والعاطفة والقرب، وكذلك تحن على أولادها، فلا بد من هذه العاطفة الكثيرة التي قد ينتج عنها شيء من العوج في الخلق. ولهذا جاء في الحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فمثل هذا الاعوجاج إذا عرف الرجل هذه الطبيعة في المرأة لا يطمع بعد ذلك أن تكون زوجته كما يريد هو، لا، ما تخالفه في كلمة واحدة، لا، هذا غير صحيح. لا بد أن يفقه الرجل حقيقة طبيعة المرأة، وكذلك تعرف المرأة طبيعة الرجل، فإذا عرف كل واحد منهما الآخر انصلحت الأمور فيما بينهم. فهذا يجعل الرجل يحسن معها ويتغاضى عن بعض الاعوجاج الذي يقع في المعاملة، ويعرف كيف يتعامل معها، فما يتعامل معها يعني مجرد العقل. مرأة تطلب كذا أو تقول له كذا وتنتقده في كذا، فما يحاورها بعقله، لا، يكفي حتى لو ما أعطيتها حل، يكفي أن تواسيها: جزاك الله خيرا، والله أني مقصر، وأنت تستحقين أكثر من هذا، وأنت كذا، ويواسيها بكلام يعني فيه تلطف وفيه رحمة بها ومودة بها، هذا هو الذي يسعدها ويريح قلبها، ربما تنسى أصل المشكلة. فلا بد من هذا التعامل. فإذا قصر الزوج مع زوجته في حقوقها الواجبة فهنا يأتي موضوعنا في الكبائر. قد يقع الزوج في الكبائر إذا قصر في حقوق زوجته، كما أن المرأة قد تقع في كبائر الذنوب إذا قصرت مع زوجها، وكما قلنا أن الأحاديث هنا ما جاءت صريحة في هذا، لكن كما عرفنا يعني شيء من أسرار هذا، وكذلك لأن حق الزوج أعظم فجاءت الأحاديث في بيان حقه. ولكن لا يعني هذا أن الزوج إذا قصر مع امرأته ما يكون مذنبا أو واقعا في أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لا. ولهذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. فهذا إذا كان مع المرأتين، فكذلك المرأة الواحدة لو أنه لم يعدل مع الواحدة فضلا عن الثنتين والثلاث والأربع، لو أنه ظلم الواحدة التي عنده، هذا من باب أولى أنه يدخل في الحديث. ما نقول شقه مائل، هذا أمر غيبي، لكن لا شك أن له عقوبة وأنه وقع في كبيرة من الكبائر، لأن الظلم عموما من كبائر الذنوب، فكيف إذا كان مع الأقربين؟ ولذلك على الزوج أن يبتعد عن التقصير في حق زوجته، بل كما عرفنا هذه الحياة الزوجية حصول السكن فيها نعمة من الله تعالى، حتى ذكر الله تعالى من النعم في سورة النحل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. هو السكن الحسي المعروف، وكذلك السكن المعنوي. وقال تعالى: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزوج الفطن هو الذي يجعل حياته الزوجية سعادة ومودة ورحمة بقدر المستطاع، يفعل الذي يستطيع أن يؤديه تجاه زوجته ابتغاء وجه الله قبل كل شيء، يحسن إليها لأجل الله جل وعلا، لأن الله هو الذي أمر بهذه الحقوق والله يحب هذا. بل كما مر معنا في الحديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تريد أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر راجعا إلى هواك تأخذ من السنة ما تريد أنت، لا، بل تستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، في ظاهرك في باطنك في عبادتك حتى في تعاملك مع زوجتك وأهلك. ولهذا إذا قصر الزوج في هذه الحقوق يقع في كبائر الذنوب، فمن ذلك ما نسمعه والله المستعان من شكوى بعض الزوجات يشكين خيانة أزواجهم والعياذ بالله، يخون الرجل زوجته فيقع في الحرام، يقع في الزنا والعياذ بالله، تعرف على فلان وفلان وعنده الحلال في بيته، فهذه من كبائر الذنوب. ثم كما أنه يعاقب على الأمور المحرمة التي يفعلها من الزنا أو ما دونه، فكذلك هذا من أعظم ما يدخل الحسرة والألم الشديد في قلب زوجته، فيعاقب على هذا الألم الذي أدخله في قلب زوجته وعلى التنغيص الذي جعله في حياتها، هذا إذا وقع في الحرام. أما إذا كان ذلك في الحلال بزواج آخر مثلا، فهذا لا يدخل في خيانة ولا يدخل في تقصير إذا كان عادلا. ثم أيضا تجد بعض الأزواج يقصر مع زوجته في النفقة عليها، مع ما نعيشه في سعة ورزق وفير والحمد لله، لكن تتعجب لما تقرأ إحصائيات الطلاق وأسباب الطلاق، أول سبب الضعف الديني، سبحان الله، لأن الدين إذا فسد فسدت باقي الأمور. أذكر رأيت إحصائية في ذلك. ثاني سبب عدم النفقة، تقصير فيها، سبحان الله، كيف يبخل الإنسان على أقرب الناس إليه، زوجته وأولاده؟ وماذا ينفعك هذا المال إذا لم تفرح به زوجتك وأولادك؟ ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. فالمرأة من لها؟ حتى لو كانت تعمل ولها راتب، فالرجل إذا أعطاها يأسر قلبها، تكون أسيرة إحسانه، تشعر أنها غير مستغنية عنه، بخلاف ما لو أنها شعرت أنها تعمل ولها راتب وكأنها مستغنية عنه، لا تحتاج منه شيئا. فهذه الهدية أو هذا المعروف أو هذا المبلغ من المال فيه إحسان لها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فبعض الأزواج هداهم الله يكون قاسيا على زوجته، يضرب ويشتم ويقبح والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط، ولا ضرب امرأة ولا خادما قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله. هكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يجوز للرجل أن يهجر امرأته بلا مصلحة شرعية، إذا كان من باب التأديب كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته شهرا كاملا، لكن يكون فيه مصلحة، يعرف أن هذا الهجر سيؤدي إلى رجوع هذه المرأة وإلى اعتذارها مثلا إن كانت هي المقصرة. أما أن يهجرها ويقول: خلاص الحمد لله ارتحت منها، ويطيل الهجر ويعلم أن هذا لا يجدي ولا ينفع، فلا بد أن يستعمل أسلوبا آخر. وبعض الأزواج هداهم الله ربما لا يهتم بزوجته، فلا يحرص على دينها، يراها تتبرج، تخرج بلا حجاب أو بالمكياج، يراها ربما تتساهل إذا ذهبت إلى اجتماعات أسرية مثلا، ربما يكون معها، وربما لبست القصير، وربما لبست الضيق والشفاف، وربما يعني صافحت بعض الرجال الذين هم ليسوا من المحارم، ربما اختلطت بالرجال، وهذا كله لا يجوز، هذا حرام. أين الغيرة؟ غيرة الزوج على زوجته. ثم كذلك عليه أن يصونها وأن يكون قواما عليها، وخاصة على دينها. الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه قوامة إصلاح، ليست قوامة تجبر وتسلط على المرأة، لا، هي قوامة إصلاح، تقويم للمرأة وصيانة لها في دينها، فيعلمها ما ينفعها في دينها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الليل وبقي وقتا للوتر يوقظ عائشة رضي الله عنها، يقول: قومي يا عائشة فأوتري. وقام ذات ليلة قال: من يوقظ صواحب الحجر؟ يعني لقيام الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء، يرش عليها الماء حتى تستيقظ. وكذلك في المقابل: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضح في وجهها الماء. فما أجمل أن يتعاون الزوجان على طاعة الله. ثم أيضا بعض الأزواج هداهم الله لا يجالس امرأته، ربما يكون مشغولا في النهار في عمله، ثم إذا رجع إلى بيته ربما ينام يستريح، ثم يخرج مع أصحابه في رحلات في سهرات، ويأتي فقط للنوم في بيته وهكذا. ف على الزوج أن يحرص على أهله وعلى أولاده، يجلس معهم يحدثهم، وهكذا يحتاج الزوج أيضا أو تحتاج المرأة أن تجد زوجا قريبا يداعبها يلاعبها يعاشرها بالمعروف. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، حتى مرة كان في سفر فقال لعائشة هيا نتسابق، لما تقدم الصحابة كان وحده مع عائشة، قال هيا نتسابق، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في سفر آخر تكرر اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، كان يقرع بين زوجاته، فاجتمع معها في سفر فأيضا قال لها تعالي نتسابق، فسبقته عائشة رضي الله عنها، أو العكس، نعم، في السفر الأول عائشة رضي الله عنها سبقت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حملت اللحم كما جاء في الحديث، يعني أصبحت أو بدنت أو يعني زاد وزنها، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية، ثم قال لها هذه بتلك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مهنة أهله، بل كان يغتسل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا من حسن العشرة، فيحرص المسلم إذن أن تكون الحياة الزوجية حياة مبنية على الإيمان والتعاون على البر والتقوى، ويعني بهذا تنتشر السعادة في البيت مع حسن العشرة وجمال الأخلاق، وتناسي الخلافات وما حصل يعني من الطرفين، وهكذا تستمر الحياة، بدل أن يعصي الله تعالى في زوجته، ربما كما عرفنا يظلمها ويقسو عليها فيقع في كبائر الذنوب، والله المستعان. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي أزواجنا، صلى الله تعالى أن يغفر لنا أجمعين، صلى الله تعالى أن يعفو عنا وأن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.